يا أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد على بودكاست جنبيات. يحييكم محدثكم ومقدم بودكاست الجنبيات من 2015 أنور جنبي، استشاري ومدرب في المبيعات وتطوير الأعمال وخبرة 20 سنة في هذا المجال. ألتقيكم على هذا المايك كل أسبوع، أقدم لكم برنامج أو موضوع مميز يخدم تطويركم في مهنتكم وفي حياتكم العملية، أعكس خبرات في مجال المبيعات وتطوير الأعمال وفي بيئات العمل بشكل عام. الأسبوع الماضي كان يوم أسبوع جميل جدا، بغض النظر عن كل الأحداث اللي صايرة في منطقتنا. نسأل الله أن يعين أهل فلسطين وكل المظلومين في أنحاء العالم. فكان الأسبوع الماضي أسبوع جميل، لأن يعني سوينا تطوير للقاءات. اللي بتابعنا يعرف إنه إحنا بنعمل لقاءات دورية اللي هي سيلز توكس، لكن وقفنا سيلز توكس سواء كانت على اللقاءات أونلاين أو الشخصية والاسم بشكل عام والطريقة، لأن لم يحقق الهدف اللي كنت أهدف إليه. سيلز توكس كنا نهدف إلى أننا نكون مجتمع من الخبراء في مجال المبيعات وتطوير الأعمال حتى يعكسوا ويتشاركوا خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم ووصولهم، يفتحوا بيبان لبعض لوصول إلى عملائهم، نتعاون يعني. نفس المجتمعات اللي يسووها في إدارة المشاريع، في الموارد البشرية، في 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 كل التخصصات الثانية عندهم مجتمعات يسوونها ويتقابلون ويتطارحوا. حتى فاسيلتي مانجمنت لإدارة المنشآت يعني عندهم مجتمعات ومؤتمرات يسوونها ويركزون عليها، لكن لسبب أو لآخر يا عزيزي من سنتين أو ثلاث سنوات أنا أحاول أسوي حاجة مشابهة في عالم المبيعات بحيث أنه تتطور إلى في المستقبل وتصير يعني حدث محلي ونخدم المهنة ونخدم القطاع، لكن لم أفلح يعني صراحة، واضطرنا أنه نقفل هذا السيلز توكس ونرجع مرة ثانية بانطلاقة جديدة اللي هي 10X. 10X مأخوذة من أنه نضاعف الأداء 10 ضعف، يعني مضاعفات. طبعا أخذت الفكرة والاسم من أحد يعني بايونيرز، أحد الرواد الأعمال الأجانب، وهي ليست حاكر يعني طبعا لأحد الاسم، لأنه لاحظت أنهم تقريبا لو تبحث عن 10X بودكاست في الانترنت تجد فوق 40 بودكاست اسمه 10X، والأحداث والمؤتمرات والشغلات هذه، فما هي محصورة لأحد. لكن أنا هذا الشخص اللي هي جراند جوردون متابع لي وأخذ منه كثير من المعلومات كخبير في مجاله البزنس ديفلوبمنت وتطوير الأعمال، فعجبني الاسم 10X، ضاعف البزنس حقه، خفيف وسهل وتتذكره. فالأسبوع الماضي انطلقنا في أول لقاء، وصراحة لما حددنا محاور معينة نتكلم فيها وسوقناها حضر يعني عدد كبير من يعني عدد جيد من الخبراء في مجالاتهم، من سيدات ومن سادة، وكان في طبعا تفاعل في النقاش ومشاركة المعلومات، وهذا الشيء جدا يعني أسعدني، ويعني وأنا أشوف أنه صراحة اللقاء كان جدا ممتاز. إن شاء الله في المستقبل نحاول نضخمه، وإذا وصلنا إلى حجم معين يعني حتصير فيها برامج وفيها تعاونات جادة. فبدل التركيز على المبيعات فقط والبزنس زمان توسعناها شوي، فصرنا نتكلم عن ثلاث محاور اللي هي نتكلم عن الحياة العمل، تطوير الذات، والوضع السوق. يعني تطوير الذات اللي كيف تتطور انت مهنيا وكيف تتدرب وش التحديات اللي تواجهها في تطور نفسك وتروح المرحلة القادمة، التطور الترقيات تكون افقية وعمودية، هذا المجال، هذا المنوال. الشيء الثاني بيئات العمل، بيئات العمل تعرف انت بيئة العمل يعني كما الغابة يعني تقريبا، ما تدري وين مين يجيك وكيف يجيك، وهذا الشخص إيش مويته وكيف تتعامل معاه، ولا مديرك إذا كان يعني غريب أطوار كيف تتصرف معه، هلو مجر أي شيء يتعلق ببيئة العمل. هذا محور اثنين. محور ثلاثة اللي هو السوق، supply and demand، الطلب والعرض، التغيرات في السوق، الأسعار، الإيكونومي، هلو مجر أي شيء يتعلق بالسوق نتكلم فيه. فنختار هذا الثلاث المحاور، نختار موضوع تحت هذا الثلاث المحاور، ثم ندخل في نقاش يعني حول هذا الموضوع، وكل يأخذ حقه في الحديث. فكانت تجربة جدا جميلة. إذا ما حضرت معنا في لقاءات سابقة، أتمنى أتمنى أتمنى، أو إذا ما حضرت معنا هذا اللقاء أو سيلز توكس الماضي، فأتمنى أنك أنت تسجل معنا. هترك وصلة للتسجيل في وصف الحلقة حتى تقدر تسجل، وبحيث نبقى على تواصل ونعطيك خبر لما يكون اللقاء القادم موجود. طبعا وقفنا احنا موضوع الأونلاين، يعني اللقاءات الأونلاين، لكن في نفس الوقت احنا نعملها داخل المدن شخصيا، نقابلكم لبنشوفكم. وإذا سجلت معنا يصير نقدر نعطيك خبر إذا كنا بننظم في الأيام القادمة نكون في لقاء داخل أو في مدينتك أنت تقطن فيها، سواء الرياض، جدة، أو أيا كانت المدينة الحبيبة في مملكتنا العزيزة. موضوعنا اليوم هنتكلم عن موضوع شائك. دائما أقول شائق، هذه المرة شائك، لأننا بنتكلم عن توظيف الأقارب وتبعاتها والتحديات اللي تواجهها. طبعا زي ما انتم عارفين احنا في العالم العربي يعني تجد في منظمات عامة ويحتكمها الحوكمة ومجلس إدارة وقراراتها محددة وزي كده، لكن في منظمات يعني عائلية، أوكي؟ وبغض النظر عن نوع المنظمة، تجد في أحيانا كثيرة أنه مثلا حتى لو كانت منظمة عامة، بعدين تجد مواقف أنه تجد شخص مدير أو تنفيذي أو أيا كان ويوظف أقاربه، أو شخص أخوه، ابن خالته، ابن عمه، أيا كان. وفي في الشركات العائلية هذا الشيء أقوى، لأنه ما في تقييم، أو ما في أحد يقدر يرد صاحب العمل إنه يوظف أي إن كان في منظمته اللي هو يملكها، لأنه هو صاحب القرار، هو المالك الوحيد لهذه المنظمة. فإذا شركتي ما أقدر أوظف فيها أخوي، فكيف ذلك؟ فالفكرة هنا إنه في تبعات سلبية تنتج عن فعل مثل هذا. أي نعم هذه الشركة تبعك، لكن إذا أنت يعني برأيي أنا، إذا أنك أنت عندك المال أنك تستثمر وقلبك على هذا القريب، فيا إما أنه هو يكون يعني مؤهل لهذا الوظيفة، أما إذا ما كان مؤهل لهذا الوظيفة تقدر تفتح له مصلحة ثانية، يعني حيث أنه هو يقدر يسدد فواتيره ويعيش من وراها. لكن مسألة أنك أنت تجيب شخص لمنظمة وفيها ناس محترفين وحاولوا ينتجوا وانت بتقيمهم، لكن جايب قريبك هذا مو عشان أهلية، لكن جايبه عشان انه قريبك، هذا خلل جدا جسيم، ويسبب مشكلة قاتلة في المنظمة. وحنتطرق احنا ليش يعني نذكر ثلاثة أسباب تقريبا ليش لازم عليك أنك أنت ما توظف قريبك في منظمتك في شركتك، لأنها تسبب تبعات على البزنس. لكن قبل ما ندخل الثلاثة الأسباب، خليني أشارك معكم قصة وردتني مؤخرا حول أحد الأخوان. كان شغال في شركة محلية، شركة سعودية، وهذه الشركة يعني يرأسها مدير تنفيذي وافد، أوكي؟ هذا المدير التنفيذي الوافد غائب عن المنظمة، يعني ما هو موجود في نفس الكيان، ما هو موجود ولا يجي أصلا. فهو متمركز في أحد الدول الجوار، جالس هناك ويدير عن بعد هذه المنظمة. طيب الإشكالية هنا، التحديات على حسب يعني في ذمة الراوي، انه هذه المنظمة بسبب انه الرئيس غير موجود، فيسبب وجود خلل جسيم داخل المنظمة بحيث أنه مثلا المدراء العامين، نائبين الرئيس، هذول اللي موجودين في الموقع، وهو يعتمد كثير على إدارة هذا القرارات الإدارية النافذة التنفيذية، وظف، وسع، افتح بيزنس، على كلام هذول الجي امز والفي بيز يعني الموظفين السينير. الإشكالية مو في إنه هو يسمع أو ما يسمع، أو موجود أو مو موجود، هي فيها خلل، لكن أنا ما بصل الضوء على هذا. الإشكالية إنه هذا الرئيس لا يدري عن إيش صاير داخل المنظمة إلا من عيون هذولا الناس اللي يجي يكلموه. طيب، هذا يعني السيناريو اللي عايشه هذا الشخص. طيب، الشيء الآخر، خلل الكبير، إنه هذول الجي امز والفي بيز والسينيور اكزيكتيفز، هذول الاشخاص في يعني مو كلهم ترى يعني فيهم اخلاقيات ممكن تعتمد عليها، انما جزء كبير منهم فيهم فساد. يعني جزء كبير، اقول لك يعني جزء كبير منهم فيهم فساد عالي. طيب، سيب الفساد الإداري والتضارب المصالح والهمجر والرشاوي والشغلات هذه، أتركها. لكن في عندك ميول لبناء مافيات، لحماية مصالح شخصية، لتسهيل استفادتهم من الوضع الراهن اللي هو المدير غايب، وهم كيف ممكن يستفيدوا بأكبر قدر ممكن من هذا الشيء، ويوظفون أقاربهم، ويوظفون أصحابهم، ويوظفون ناس من مدنهم ومن دولهم ومن قراهم. هذا خلل كبير طبعا. وهذول الموظفين الدرجة العليا مهمتهم هم في الحياة إنه طبعا هم معتمدين على فروقهم، لأنه هم أصلا يعني في عندهم مشكلة في الكفاءة أصلا، هذول السينيور اكزيكتيفز، لأنه اللي وظفهم بناء على انه انا حبيته، او من مدينتي او من دولتي او من قريتي، هل مجرى توظفوا بهذه الطريقة. لكن صراحة من على حسب ما يقول الشخص، بناء على كل الخبرات اللي شافوها والناس اللي شافوها، كانوا هذول اتعس مدراء وقلهم خبرة وقلهم امكانيات. اوكي، طيب، فالإشكالية هنا الثانية إنه بيسلكوا لمصالحهم الشخصية ضد مصلحة حتى المنظمة. يعني في فرصة كبيرة إنه هذه المنظمة تكبر وتزدهر وتحقق 3-4 أضعاف بسبب يعني اسمها البراند، اسمها التجاري، سمعتها، معرفتها، الناس اللي هي مرتبطة اسمهم فيها وهلو مجر، وحتى البزنس حقها، طريقة عملها، في بوتنشل جدا عالي. مهما كانت رابحة، مهما كانت ناجحة، مهما كانت تحقق، فليها فرصة كبيرة انها تحقق زيادة 10 أضعاف. اوكي، لكن الإشكالية فين؟ انه هذول المدراء محجمينها، لانه ما يبغونها تكبر، يبغوها تبقى في حجم معين هم مسيطرين عليها، لأنه في رأيهم إذا كبرت لأكبر من حد معين تصير تجذب انتباه ناس هم ما يبون يتجذب انتباهها. يعني مثلا أنا إذا صاحب الشركة وشفتها ما تحقق مثلا 200 مليون القسم المعين، صار تحقق مليار مثلا، خلينا نقول مثلا، فإذا حققت مليار، لا أنا أبا أجيب واحد أثق فيه، بيزنس مرة كبير، أبا أجيب ناس أكفاء، أبا أفتح فروع، أبا أغير هذا المدير هذا ما هو بزين، ما أقدر أسلم، عرفت كيف؟ فعشان يبقونها تحت السيطرة يأخذون مشاريع هم فقط اللي يملكوا مفاتيحها، بحيث المنظمة عمرها ما تقدر تستغنى عنهم، ويبقون دائما المنظمة تحتاجهم، لأنه شايفين المشاريع كلها جاية من هذول الأطراف. طيب وزائدا حجمها يعني ما وصلت الى حجم كبير، حجم ما هو اوكي، محقق الاهداف والتوقعات الحاليه لكن ما بتتعدى حجم كبير، فالناتج انه خلاص اتركها لهم. وهنا كذا امنوا حياتهم، امنوا الفوائد اللي ياخذوها، امنوا العلاقات اللي يقدروا يبنوها بسبب بوزيشنز حقتهم ووظائفهم. اوكي، فهذه تفتح لهم بيبان انهم هم يبنون يستمرون في الازدهار الشخصي على حساب هذه المنظمة التعيسة. ويعني حبذا يعني يوم من الأيام كل المنظمات تراجع أمورها وتشوف إنه هل في فرق قيم إيش قيمة الفرص الضائعة اللي صايرة، ويقيموا إداراتهم هل هم أهل لهذه المسؤولية ولا لا. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو توظيف الأقارب. توظيف الأقارب فيه ثلاثة سلبيات لتوظيف الأقارب، اللي حب هذه ثلاثة سلبيات اللي أنا حابب أشاركها معكم في حلقة اليوم، ألا وهي السبب الأول الرئيسي، السبب الرئيسي لسلبية في توظيف الأقارب، إنه يؤدي إلى حالة تفشي إنه موظفين معينين يوظفوا بسبب علاقتهم وعلاقاتهم وصلة القرابة، وليس الأهلية وهذه الوضعية تسبب تنامي سمية المنظمة. ليش؟ لأنه عندك ناس غير أهل مؤهلين يركضون داخل المنظمة يشتغلون، والمصيبة إذا كان واحد منهم يعني إذا كان جونيور أو موظف صغير ما في مشكلة، ما عنده قرار ولا يأثر على حد غير، على قد على نفسه خليه يشتغل كل يوم ياخذ راتبه وخلاص وخلي المدير مبسوط. لكن مسألة إنه أنت تجيب واحد ما هو مؤهل وتعطيه مسؤوليات تنظيمية، تعطيه صلاحيات إنه يأخذ قرارات تأثر على حياة ناس آخرين داخل المنظمة، هذه قمة المصيبة، وخصوصا إذا كان هو غير مؤهل. أوكي، يعني مثال على هذه الإشكالية، شركة إحدى شركات الانترناشنال اللي موجودة في تعمل في المملكة العربية السعودية، لكن هذه الشركة طبعا لها شريك سعودي وموجودة في المملكة وتعمل من سنوات. لكن إشكالية فين؟ إنه هذه الشركة العالمية فرعها لداخل السعودية تعمل كأنها شركة محلية، لأنه موظفينها محليين أو في المنطقة، وفي نفس الوقت بعيدة، في النهاية الشركة الأم تهمها الأرباح، ما بيطبقوا سياساتهم وثقافتهم التنظيمية، فتجد إنه هذه الشركة مزاجها مختلف، أجواءها مختلفة. أوكي، طيب وفي هذه المنظمة المدير حق الدولة موظف رحيمه أو صهره في هذا الكيان، وهذا يعني هذه مشكلة جدا كبيرة. إن لما توظف شخص إذا كان مؤهل أوكي نبلعها، لكن إذا ما عنده أهلية، فنجد هذا الشخص اللي هو يعني الموظف هذا الصهر خلفيته موارد بشرية. أوكي، خلفيته موارد بشرية لكن يدير أعمال يعني قيمة 600 مليون ريال في السنة، مطلوب منه انه يعني يدير هذا البزنس، مطلوب منه انه يأسس تحالفات جديدة وبزنس جديد وهلمجر. طيب هذه مسؤولية كبيرة يا اخي، طيب هل هو قادر؟ هنا السؤال، هل هو عارف؟ هل عنده مهارات؟ هل عمل هذا الشيء قبل ما تعطيه حاجة بالوزن هذا؟ لما تبحث في خلفيته تلاقي موارد بشريه ما عنده لا يعني خبره ولا دار حتى بقاله، مو انتقاص من البقالات لكن هذا يعني بيزنس بسيط، اشتري مواد وخزنها وبيعها للناس بربحية اكبر، وحاول تدور البيزنس عشان ال 500 تصير 600، 600 صارت 800 واهله مجر. هذا بيزنس جدا بسيط، تريدينج في التجاره. لكن انه انت تدير 400 مليون وتجيب واحد اتش ار وما عنده خلفيه ولا عنده شيء، هذا الرجال اوكي اكتشف انه يعني لا يفقه شيئا، والمنظمه كلها متعظه منه هذا، وعارفين انه هو يعني حمار، لكن ما حد يقدر يتكلم لانه ابن صاحب المصلحه او مدير المصلحه. كيف تتفاهم معه؟ كيف تتعامل معه؟ كيف تقول له خطا؟ كيف تعاقبه؟ كيف تراقبه؟ كيف تقيمه؟ فالناتج انه هذا الشخص مفلوت في الاتش ار، هذا مفلوت في المنظمه، يطلع وينزل ويطلب ويحاجج ويسوي، ما حد قادر يحكمه. يا عمي اقل ايمان اي شخص مدير عشان يقدر يشتغل لازم يقدم بزنس بلان، خطه عمل حق السنه، ايش تبي تسوي، ايش تبي تحقق، ايش تبي توظف، ايش تحتاج موارد، اقل ايمان هذا الشيء تسوي. بينما هذا الشخص ما كان يسوي كذا لانه ما يحتاج، فمفلوت. تلاقي مره في قاعد سافر اندونيسيا، مره سافر باكستان، مره سافر امريكا، مره سافر كندا، مره سافر فرنسا، مره اجتماعات وروح امارات وبحرين وقطر وعمان. ايش فيه يا عمي؟ ايش قاعد تسوي؟ طيب ايش يعني؟ وانا يعني هذا قصة جاتني وبعد ما ادم يشتغل 5 سنوات في هذا المنظمة، 5 سنوات ما انتج. اخي ماني فاهم انا ايش الموضوع. المشكلة مو انه هو ينتج وما ينتج، المشكلة انه يسبب سمية داخل المنظمة، لانه هذا الشخص مو محكوم، ما هو مقيم، ما حد يقدر عليه، ما حد يقدر يتكلم عليه، وهذا يسبب خلل. وهذا الشخص يبدأ يكون لانه هو سيء، وعشان يغطي سوء أدائه لازم يعلق الشماعة على احد، فيجي يحط الملامة على احمد وسعد وخالد وراكان. الجيش تبع يجي يقول والله انا ماني عارف ايش قاعد اسوي، شغال من غير خطه، ماني عارف ايش قاعد، هذا اليوم شغال على شغله الف تركتها بعد شهرين شغلتها شغله باء وتركتها بعدين شغلتها شغله جيم وعمري ما حوقف. ما هيقول لك يعني هذا سببي انا، السبب انا اللي اتحمل. هيقول والله الموظف هذا وظفته وطلع لا يفقه شيئا، وفلان من القسم الفلاني ما يساعدني، والجيم الفلاني حاسدني وقاعد يخرب علي، وهذا يخلق سمية. بس هو لو انه فعلا ينتج كان ينشغل بحاجة عليها القيمة. ها؟ طيب السلبية الثانية اللي هي انه لما توظف انت اقارب في مصلحتك او في البيزنس حقك، صعب انك تاخذ قرارات جادة، صعب لانه قريبك، واذا قريبك ما تقدر يعني ما تقدر تاخذ قرارات في شيء يعني في شيء يأثر عليك كصاحب قرار يدير بيزنس ربحي. اذا كان قريبك هذا لا يقوم بأدائه الصحيح، صعب انك انت تنهي علاقتك التوظيفية معه عشان تفك. اذا اكتشفت انه هو يسوي سمية وقاعد يسوي لك اشكاليات داخل المنظمة، صعب انك تمشي. وهذا الشيء ممكن يسبب ضمور في البزنس الخاص فيك، ويبدأ تبدأ المصلحة في التهالك. تذكر مثال اللي قلناه هذا الـ HR ولا اللي قبله، ذكرت مثالين أنا. لو رجعنا لهذا الإشكالية، هل تظن أن صاحب الشركة اللي وظف قريبه الإتش آري من شغف الإتش آر، خلفيته إتش آر، هل تظن أنه يقدر يجي يقول له أفصلك؟ يعني لو أنه ابن عمه يروح يشكي لأمه، لو أنه صهره يروح يشكي لأخته، ما تقدر، صعب قرارك، مو بس في المصلحة حقتك وفي البزنس، ينتقل إلى الحياة العادية، ينتقل معك للبيت، وفي ناس يدخلوا عليك ما يفهموا، قاعد تفهمهم تقول لهم فلوس والبزنس بزنس والشغلات، ما يفهموا شيء، يفهموا انك انت نذل، هذا قريبا يا شيخ، ما فيها بزنس بزنس تسوي لي فيها شادة، لا انت ظالم يا عمي، حمار، وظفته واكتشفت انه حمار ما هو قده، لا 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 قريبنا ما يتقبلوا هذا الشيء. لهذا ممكن انه هذا النقطة تدخلنا على التأثير الثالث، انه الخط الفاصل بين العمل وبين الحياة الشخصية والأقارب تبدأ تضمر، تبدأ يصير في ضبابية، ما هو واضح ايش الموضوع. لذا لما تيجي توظف قريبك في مصلحة انت تملكها او بزنس انت قاعد تأسسه او في مكان انت تديره كمدير، عليك تنتبه من هذه النقاط، لانها ممكن تهلك نجاحك، ممكن تأثر على ادائك، ممكن تأثر على صورة احترافيتك. لذا اذا كان عندك قريب وجاي توظفه لكن خبرته استثنائية ومميزة وقليل تلاقي مثله وإضافته لها قيمة للمنظمة، تقدر تجيبه، لكن تحط قوانين تعريفية إنه هو هنا فقط موظف وما له علاقة قرابتنا في الموضوع، ولازم تعكس هذا الشيء بقيمة الشفافية للموظفين والمنظمة، بحيث انه يعرفوا انه هذا قريبك وهذا الشخص يعني جاي بخبرة عميقة في المجال المعين، عشان كده احنا وظفناه، ما وظفناه عشان انه قريبنا، وهو موظف زي اي موظف اخر في المنظمة. كذا انت محيت اي يعني سلبيات ممكن تكون او ممكن تصير. لذا عشان توظف موظف قريبك في المنظمة، عليك انك تكون عندك شفافية عالية وتشارك الموظفين عن هذا الموضوع، وتتأكد انه قريبك عنده القيم والمشتركة مع المنظمة او معك انت ومع الجميع، ما يكون هو ماشي يركض خارج السرب، وتجنب انك تعطي لقريبك اي يعني اي شيء خاص او تعاملات خاصة مغايرة عن باقي الموظفين، تعطي مكتب كذا غريب وهذا، الا يعني اذا هو جي ام ياخذ حاجة زي جي ام، بس اما انه هو مثلا جي ام تعطيه حاجة زي سي اف او مثلا، صعب، ما تقدر تعمل، حتى لو كان قريبك زيه وزي باقي الموظفين، عشان تتجنب الإشكاليات اللي ممكن تصير. وأسس فواصل واضحة مفهومة لهذا القريب داخل المنظمة، بحيث انه يعرف هذه الخطوط الحمراء ما تتعداها، وما في، وافصل بين الحياة العمل وحياة العائلية والشخصية. الشاهد يا عزيزي انه توظيف الاقارب ممكن يكون شيء او قرار في مخاطر جدا عالية، وفي تبعات سلبية ممكن تحصل على بيزنس حقك، ممكن تسبب انك انت تكتشف انك قاعد توظف ناس بسبب القرابة وليس الاهلية، وممكن ان يصير صعب عليك ان تاخذ قرارات صحيحة، والخطوط الفاصلة بين العمل وبين الأقارب تبدأ تصير ضبابية. لذا حابب أقول لك في استثناءات زي ما ذكرنا وتصرفات ممكن وقوانين ممكن إذا طبقتها أمورك في التمام. هذا اللي كان عندي. إذا الحلقة كانت يعني استفدت منها واستمتعت فيها زي ما أنا استمتعت، فأتمنى أنك أنت تشاركها مع شبكة معارفك. هذا يعني الكثير، لأنه أنا أصنع محتوى وأتعب في البحث والتصوير والتسجيل، ومسألة أنت تنشر لناس جدد هتساعدني أنه أنمو وازدهر وأبقى واستمر. لكن إذا ما دعمتني ترى بقفل بنهاية المطاف. فادعمنا دائما ولا تحرمنا من مساعداتك ودعمك. يعطيك العافية، نراك في الحلقة القادمة وفي أمان الله.